الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنبدأ مدارستنا في كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله. كنا قد وقفنا على قوله: فصل. وكما أن العقوبات شرعت داعية إلى فعل الواجبات وترك المحرمات، فقد شرع أيضاً كل ما يعين على ذلك. وهذا الفصل مهم جدا من جهة أن ولي الأمر كما أنه ينبغي عليه أن يهتم بالعقوبات وإيقاعها في مواقعها، فكذلك عليه أن يعين الرعية فيما يحتاجون في ذلك، أو في أمور دينهم أو في أمور دنياهم من المعونات. فإن الحقوق بين الراعي والرعية متوجهة من جهتين: حقوق للراعي على الرعية، وحقوق للرعية على الراعي. ومتى ما قصر أحد الجهتين في الحقوق يكون ظالماً، فقد يكون الراعي ظالماً لأنه قصر في حقوق الرعية، وقد تكون الرعية أو بعضهم ظلمة إذا قصروا في حقوق الراعي، أو يكون ظلمة من وجه ومظلومين من وجه. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كما أن العقوبات شرعت داعية إلى فعل الواجبات وترك المحرمات، فقد شرع أيضا كل ما يعين على ذلك، فينبغي تيسير طريق الخير والطاعة والإعانة عليه والترغيب فيه بكل ممكن، مثل أن يبذل لولده وأهله أو رعيته ما يرغبهم في العمل الصالح من مال أو ثناء أو غيره.
كذلك الجاه، يعطيهم بعض الجاه حتى يكون سببا في حثهم على الخير، يثني عليهم بالشهادات ويثني عليهم في المجامع حتى يكون ذلك سببا لحثهم على الخير، يعطيهم الاعطيات حتى يكون ذلك أدعى للخير. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا، وكان يؤلف الناس بالنفع والمال على الإسلام وشرائعه، ويثني على من أحسن فيه كما أثنى على غير واحد من أصحابه، ويدعو أيضا لمن أتى بما يستحق الدعاء، كما قال الله تعالى له: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ولهذا قال الفقهاء: ينبغي للإمام إذا قبض الصدقة أن يدعو لمن أعطاها، مثل أن يقول: آجرك الله فيما أعطيت، وبارك الله لك فيما أبقيت، وجعله لك طهورا. وكذلك أيضا ذكر فضائل الأعمال الصالحة وثوابها ومنفعتها في الدنيا والآخرة، فإن الكتاب والسنة مملوءة من ذلك.
وكذلك أيضا ذكر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فضائل الأعمال الصالحة. نعم.
عندي ذكر.
لا، خطأ. لأن المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، وهو الذي ذكر فضائل. لماذا ذكر فضائل الأعمال؟ ترغيبا وترهيبا. نعم. وعلى الولاة الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وكذا فإن الكتاب والسنة مملوءة من ذلك، وهذا أنفع في الحقيقة لمن استجاب له من الرهبة بالعقوبة الدنيوية فقط، وإنما يصار إلى العقوبة الدنيوية إذا ظلم الخلق بالنكول عن هذه الطريقة، كما قال الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. ولأجل الرغبة في مصالح الدين شرعت المسابقة بالخيل والإبل والمناضلة بالسهام وأخذ السبق فيها، بما فيه من الترغيب في إعداد القوة ورباط الخيل للجهاد في سبيل الله تعالى، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أهل السنن: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسابق بين الخيل هو وخلفاؤه الراشدون، ويخرجون الأسباق من بيت المال للسابقين، وكذلك إعطاء المؤلفة قلوبهم.
بالنسبة للحاكم عليه أن يقيم المسابقات الدينية والدنيوية، المسابقات الدينية في حفظ العلوم الشرعية، والمسابقات الدينية في حفظ العلوم الدنيوية، فيجعل الجوائز والحوافز لمن يسابق إلى الخيرات. كذلك عليه أن يقيم المسابقات التي تبقي على المقاتلة وتهيئهم للقتال وتعينهم على ذلك، مثل مسابقة الخيل والإبل والمناضلة بالسهام، وهذا في زمانهم، وفي زماننا ينبغي أن يبقي الجند على أهبة الاستعداد في التدريب والرمي ونحو ذلك من الرياضات البدنية والنفسية والإيمانية، فهذا كله إبقاء لهم على أعلى مصالح دنياهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصر، هل هذا الحديث خرج مخرج الحصر أو خرج مخرج الكمال؟ في خلاف بين أهل العلم، والصواب أن هذا الحديث خرج مخرج الحصر، فلا ينبغي أن يسابق الناس إلا فيه ما فيه منفعتهم في دنياهم، أما ما ليس فيه منفعة من المسابقات، مثل ما يسوون الآن بعض المسابقات اللي ما لها منافع بل لها مضار، فهذه ينبغي أن تمنع. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ولأجل،
وقد روي،
أحسن، قال رحمه الله تعالى وما روي، وقد روي أن الرجل كان يسلم
يسلم
قال رحمه الله تعالى: وقد روي أن الرجل كان يسلم أول النهار رغبة في الدنيا، فلا يجيء آخر النهار إلا والإسلام أحب إليه مما طلعت عليه الشمس. وكذلك شرع في
شرع قلنا كله الأفعال راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليش تبنيه للمجهول أنت؟ يعني سؤال: من اللي بشر ونذر أنذر؟
لكن بعد
من أول فإن الله تعالى بعث محمدا بشيرا ونذيرا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ذكر فضائل الأعمال، وهو الذي لأجل الرغبة في مصالح الدين شرع المسابقة، وهو الذي شرع في الشر والمعصية حسب مادته وسد ذريعته، وهكذا.
صحيح. وكذلك شرع في الشر والمعصية حسب مادته،
أيوة،
وسد ذريعته ودفع ما يفضي إليه إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة، مثل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا يخلون رجل بمرأة فإن ثالثهما الشيطان. وقال: لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها زوج أو ذو محرم. فنهى عن الخلوة بالأجنبية والسفر بها لأنه ذريعة للشر.
طبعا جاء في بعض الروايات مسيرة يومين، وفي بعض الروايات مسيرة ثلاثة أيام، في بعض الروايات مسيرة يوم وليلة، فهذا يكون خرج مخرج حكاية الحال، والعبرة بيش بالسفر، أي أنها لا تسافر سواء كان مسيرة يوم ولا مسيرة يومين ولا مسيرة ثلاث، المهم أنها لا تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم، هذا هو المقصود من هذه الروايات. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وروي عن الشعبي أن وفد عبد القيس لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم غلام ظاهر الوضاءة، فأجلسه خلف ظهره وقال: إنما كانت خطيئة داود النظر.
هذا الحديث لا يصح، بل هو من المكذوبات الموضوعات على نبي الله داود عليه السلام، والحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعس بالمدينة فسمع امرأة تتغنى بأبيات وتقول فيها: هل من سبيل إلى خمر فأشربها، أم من سبيل إلى نصب
فأشربوها. فأشربوها ما في شيء ينصبه، شيء اللي نصبه
تشكيل غلط،
تشكيل غلط. هل من سبيل إلى خمر فأشربها، أم من سبيل إلى نصر بن حجاج. يعني هي تمنت معصيتين، معصية شرب الخمر ومعصية ملاقاة عشيقها نصر بن حجاج. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ففتش عليه فوجده شابا حسنا، فحلق رأسه فازداد جمالا، فنفاه إلى البصرة لئلا يفتن النساء.
طيب، قد يقول قائل: يعني عمر رضي الله عنه قام مقام الأب في رعيته، فلما سمع هذه المرأة تقول مثل هذا الكلام أراد أن يحسم مادة الشر، فبحث عن نصر بن حجاج فجابوه، وجده من أجمل أهل المدينة شبابا، قال: احلقوا رأسه. حلق رأسه ازداد جمالا، قالوا: شو نسوي فيه؟ ننفيه إلى البصرة. طيب، قد يقول القائل: يمكن النساء البصرة يفتتنون فيه. قال العلماء: إنما نفاه إلى البصرة لأن البصرة كانت الرعية فيها كثر، وكان الرجل يضيع فيها، بخلاف المدينة فإن سككها محصورة والناس فيها محصورون. هذا وجه نفيه إلى البصرة. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وروي عنه أنه بلغه أن رجلا يجلس ولا الصبيان، فنهى عن مجالسته.
نعم.
وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى المخنث الذي كان يدخل على أزواجه، وأمر بنفي المخنثين من المدينة، وأذن أن يدخل.
طبعا بالنسبة للمخنثين لا يجوز أن يجالسوا النساء، أي رجل يتخنث ويتشبه بالنساء ولو لبس لباس النساء فلا يجوز أن يترك ليجالس النساء. وأيما امرأة ترجلت، أيما امرأة ترجلت ولو لبست لباس الرجال فلا يجوز لولي الأمر أن يدعها تجالس الرجال، بل يجب على ولي الأمر أن يحسم الأمر فيأمر بلبس النساء للنساء وبلبس الرجال للرجال للتميز والتمايز. من أغرب ما يكون، نسأل الله أن لا يكون ذلك سببا لقيام القيامة علينا، أن بعض الدول الغربية إن لم نقل كلهم يلزمون الناس في المجاميع بلبس علامة المثليين. زعموا إيش المثليين؟ ما هم مثليين، لوطيين، شواذ مخنثين، يبون يحسنون اسمهم. تقول أنت ذكر ولا أنت أنثى، ما يعرف وش يجاوبك عليه. نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلاد المسلمين، ولا يؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. بعدين يقولون العالم كثرت فيه الحروب، وكثرت فيه الزلازل، وكثرت فيه الفيضانات، وكثرت فيه اليحن والمحن. طبعا ما دام الناس يجاهرون، مع أنهم أهل الكتاب، في كتابهم الإنجيل والتوراة أن اللواط من أكبر الذنوب، لا بدينهم عملوا ولا بعقولهم عملوا ولا بفطرهم، تبعوا الشيطان. سبحان الله، كيف يطمس الله عز وجل على البصيرة فيغيب داعي النقل اللي هو الكتاب. التوراة موجودة عندهم، الإنجيل موجود عندهم، وغاب داعي العقل، وغاب داعي الفطرة، فغلب داعي الهوى بوساوس إبليس. كم عدد تتوقعون، كم عدد اللوطيين في بريطانيا مثلا؟ يقولون في آخر إحصائية، سووا إحصائية ذكر أنثى شاذ، لوطيين مخنثين، هم حطوا مثليين، 6 ملايين. طيب، 6 ملايين مخنث، ليش تلزمون الباقين أن يلبسوا ملابسهم؟ وين عقولكم؟ في فرنسا نفس الكلام، نسبة المخنثين هؤلاء الشواذ ليسوا بذاك، ومع ذلك يلزمون الباقين إلا باحترام هؤلاء المخنثين. هذا والله نذير عذاب، وربي والله نذير عذاب، نذير رجم من السماء. الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ العباد بالعقوبات إذا ما سترت، إنما يؤاخذهم بالذنوب والمعاصي إذا ما أعلنت، وهذا هو أعظم صور الإعلان. يقول لك البس ملابس المثليين، أنت في مجمع عام، قاتلهم الله أنى يؤفكوا، كيف لعب الشيطان به؟ نسأل الله السلامة والعافية. نعم. كون المجلس أو البرلمان في الدولة تسمح لهم وتسن لهم قوانين، نقول فيهم مثليين يمكن. طيب البابا شلون يسمح لهم؟ القسيسين كيف يسمحون يعقدون لهم كيف يعقدون لهم؟ وين عقول القسيسين والرهبان؟ الحمد لله الذي عافانا، نسأل الله عز وجل يحفظنا وإياكم وذرياتنا وبلاد المسلمين من هذا الشر الوبيء. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وأذنا أن يدخلوا يوم الجمعة ليسألوا الناس عما يبتاعون به، ونص على اتباع هذه السنة الفقهاء كالشافعي وأحمد، وقالوا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نفي الزاني ونفي المخنث، مع أنه صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء والمتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وبعض هذه الحديث في الصحيح، فلم يكتف باللعنة حتى نفاه، لأن فيه مضرة على النساء والرجال.
طبعا بالنسبة للنفي سبق أن بينا ما المقصود بالنفي، النفي والإبعاد من بلد الفاعل إلى بلد أخرى ليكون غريبا، أو المقصود بالنفي السجن، الأول هو الأشهر والثاني قال به بعض الفقهاء كالحنفية. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فإذا كان من الصبيان من تخاف فتنته على الرجال أو على النساء منع وليه.
أحسنت، أخطاء شائعة في الطبع عندك. منع وليه من إظهاره. يعني الولي يقول له يا ولدي لا تطلع.
منع وليه من إظهاره لغير حاجة أو تحسينه، لا سيما بتريحه وتجريده في الحمامات وإحضاره في مجالس اللهو والأغاني، فإن هذا مما ينبغي التعزير البليغ عليه. وكذلك من ظهر منه الفجور يمنع من تملك الغلمان المردان الصباح الوجوه، ويفرق بينهما، وإن لم يقر أو يعمد فيه في فجوره فإنما كان مقصوده إلى دفع المنكر لا عقوبة فاعله، فيكتفى فيه بالدلالة. حتى اتفق الفقهاء على أنه لو شهد به عند الحاكم وكان قد استفاض عنه نوع من أنواع الفسق القادحة في الشهادة، فإنه لا يجوز قبول شهادته، بل يجرحه الجارح عند الحاكم بذلك بناء على استفاضته وأن لم يره. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ومر عليه بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فأسألوه عن ذلك فقال هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرا فقلت فوجبت لها الجنة، وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. مع أنه كان في زمانه امرأة تعلن بالفجور فقال لو كنت راجما أحدا بغير بينة لأرجمت هذه، هكذا في الحديث الصحيح. فبين أن الحدود لا تقام إلا بالبينة.
يعني امرأة كانت تعلن الفجور أو تفعل الفجور، وربما كانت تحدث بعض النساء بذلك، أي أنها تجري، لكن لا يوجد شاهد ولا يوجد إقرار منها عند الحاكم. فقال عليه الصلاة والسلام: لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه. إذن لا يجوز الرجم بمجرد إيش؟ شيوع الخبر. لو شاع الخبر أن فلان زاني ما يجوز أن يرجمه حتى يوجد الشهود أو يوجد الاعتراف. لو شاع الخبر أن فلان زانية لا يجوز للحاكم أن يقيم عليه حد الرجم حتى يوجد الشهود أو الاعتراف. واضح؟ نعم. يعني إشاعة، الإشاعة كافية في رد الشهادة وليست كافية في إقامة الحد. احفظوا هذا الضابط. الاستفاضة، استفاضة الخبر، استفاضة الأمر كافية في رد الشهادة وليست كافية في إقامة الحد، ولا هي بينة. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وأما الحذر من الرجل في شهادته وأمانته ونحو ذلك فتكون بالمظنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. وعنه أنه قال: لا تجوز شهادة ظنين أي متهم في ولاء أو قرابة.
عليه قراءة الآية: وما هو على الغيب بظنين بالضاد وبظنين بالضاد. بظنين بالضاد أخت الطاء أي بمتهم، وأما بظنين بالضاد أخت الصاد أي ببخيل. واضح؟ هذه قراءة الآية اللي في سورة التكوير. وشهادة الخائن والخائنة لا تقبل، بمجرد ما غلب على الظن أن فلان خائن يجوز للقاضي أن يرد شهادته بمجرد الظن، فإذا استفاض الأمر قطعا ترد شهادته. وهكذا لا تقبل شهادة ذي غمر على أخيه، والمقصود ذي غمر أي صاحب تهمة. يعني احنا نعرف ان فلان صدم فلان بسيارته وكان مخطئا، الصادم كان هو المخطئ، فحكم القاضي عليه بأنه مخطئ وأنه يجب أن يدفع للمصدوم كذا وكذا من المال أو من الأرش أو من الدية أيا كان. بعد مدة جاء الصادم صار يشهد على المصدوم في قضية، فأنت تعرف أن ها هنا يوجد ظنة ويوجد غمر ويوجد قضية، ليش أنت تشهد عليه؟ أكيد تبي تطلع الحر اللي بقلبك عليه. واضح؟ وهذا معنى لا تجوز شهادة ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. القانع هو الذي يطعم من أهل البيت، يعني صبيك اللي يشتغل عندك ما يصير يشهد لك لأنه يطعم عندك، وهكذا عبدك وغلامك، وهكذا كل من أنت تعيلهم، فشهادتهم لك لا تجوز. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: والاستفاضة كافية في ذلك، وما هو دون الاستفاضة حتى أنه يستدل على الرجل بأقرانه كما قال ابن مسعود: اعتبروا الناس بأخدانهم. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فإن المقصود من هذا دفع شره مثل الاحتراز من العدو، وقد قال عمر رضي الله عنه: احترسوا من الناس بسوء الظن. فهذا أمر عمر مع أنه لا تجوز عقوبة المسلم بسوء الظن.
المقصود احترسوا من الناس بسوء الظن، يعني هذا الأثر وإن كان لا يصح عن عمر لكن معناه صحيح. ما هو المعنى احترسوا من الناس بسوء الظن؟ يعني خذوا احتياطكم. الإنسان يحتاط، يحتاط كيف يحتاط؟ يحط الاحتمالات التي هي مترتبة على سوء الظن. جاء البيت، شاف سيارة واقفة والرجل يطالع في بيته، فالأولى عليه أن يحترس، يقفل الباب. ليش يحترس؟ يمكن يسيء الظن بالرجل، يمكن الرجل يبي يدخل داري فيقفل الباب. هذا معنى احترس من الناس بسوء الظن، لأن حسن الظن له مواضع وله مواقع، والأصل في المسلم أنه يحسن الظن بالمسلم، لكن في مضان التهم فينبغي الاحتراس من الناس بسوء الظن. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: لهذا ينبغي للوالي والعالم أن يكون خبيرا بالشر وأسبابه وعلاماته، مثل الخبرة بالكفر والفسوق وأحوال العدو في دينهم ودنياهم، ليحترس من شر ذلك. وكان من أعظم المصالح إزجاء العيون الذين هم الجواسيس إلى العدو.
معنى إزجاء يعني نشر، نشر العيون. إزجاء مصدر من أزجاء، أي بمعنى نشر، نشر العيون. نعم.
أحسن الله. وكان من أعظم المصالح إزجاء العيون الذين هم الجواسيس إلى العدو، والمعرفة بطريق الكفر، كما قد ورد عن بعض السلف أنه قال: إنما تنقض عروة الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام.
إنما تنقض
عروة الإسلام.
أيوة.
عروة عروة.
ليش عروة؟
عروة عروة.
الحين وين نائب فاعل تنقض؟
إنما تنقض عروة الإسلام. نائب فاعل تنقض عروة.
تنقض عروة الإسلام عروة عروة، يعني عروة نائب فاعل. ماشي ماشي. نعم.
نائب فاعل مرفوع، ما تكون منصوب.
ما يخرج مرفوع، علامة رفع الضمة على الألف المقصورة، منع من ظهور التعذر.
عروة عروة.
عرى عرى. تنقض عرى.
عرى.
نعم.
أحسن الله. إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية.
هذه مسألة مهمة، ينبغي للحاكم أن يبين للناس بخاطر الكفر والشرك، بخاطر النفاق. لماذا؟ لأن الذي يهدم الإسلام هو من لا يعرف الكفر، هو من لا يعرف الشرك، من لا يعرف النفاق، فيهدمه وهو لا يدري. مثل ما نرى الناس اليوم، ما ولد بين أبوين مسلمين ثم إذا به يهدم الإسلام. ليش؟ ما ذاق مرارة الكفر والشرك والزندقة. لو ذاق مرارة الكفر والشرك والزندقة ما قال هذا الكلام ولا فعل هذا الفعال. هو لذلك المنصفون من أبناء الإسلام الذين تحللوا أو كادوا من الإسلام في بلاد الإسلام، إذا ذهبوا إلى بلاد الكفر ورأوا ما هم عليه من الجاهلية والشر، لا سيما فيما يتعلق بالأخلاق وما يسمى بالعلاقات الجنسية وشرب الخمور وهو إلى آخره، يرجع مستقيما على دينه. ليش؟ رأى الشر المستطير، رأى الشر الذي لا يمكن أن يطاق. يذهب إلى بيت فلان وإذا بصاحب البيت مع صديقة زوجته، وصاحبه مع زوجته، وفلان مع ابنته، ولا يقول لهم شيء. يقول: إيش هذه الحياة البهيمية اللي هم عايشين فيها؟ فيعلم أن العفة والطهارة التي فيها أبناء الإسلام ما لها مثيل، فيحمد الله عز وجل ويرجع مستقيما على دين الله عز وجل. أما من طمس الله على بصيرته فهذا يطبل مع الطبالين، ولا يدري ولا يعرف إلا هواه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا كالكوزي مجخيا لا يعرف إلا ما أشرب من هواه. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وهذا لأن من لا يعرف الأمراض وأسبابها قد يغتر بالعافية ولا يحترز من أسباب المرض أو ذاته، وعرف سببه وعلامته فإنه يصلح فإنه يصلح
فإنه
يصلح
يصلح للطبيب
نعم فإنه يصلح للطبيب. والولاة والعلماء أطباء الخلق، كما كتب سلمان إلى أبي الدرداء لما تولى القضاء: بلغني أنك قعدت طبيبا، فإياك أن تقتل مسلما. وكان عمر رضي الله عنه يقول: لست بخب ولا يخدعني الخب.
لست بالخب، يعني ماني غشاش ولاني مخادع، ولا يخدعني الخب، أي لا يخدعني الغشاش والمخادع. وهذا معناه أن المسلم يجب ينبغي أن يكون إيش؟ فطنا، ذكيا، لبيبا. أذكر أن بعض مشايخنا إذا جاء إنسان يسأله سؤال ينظر إلى وجه السائل ثم يقول: وماذا وراء هذا السؤال؟ فإحنا نعرف أن الشيخ وصل ذهنه إلى أن هذا الرجل يريد من هذا السؤال شيء آخر، فيكون الأمر كذلك. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وقالوا كان عمر أورع من أن يخدع، وأعقل من أن يخدع.
الله أكبر، رضي الله عنه، ملهم. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وسلامة القلب المحمودة هي سلامته من الأمراض كالشبهات والأخلاق الردية، ومن النفاق والغل والحسد والبخل والجبن وشهوة الزنا والكبر ونحو ذلك. فأما الجهل بالحقائق
سلامة القلب المحمودة، سلامة القلب، تريد أن يكون قلبك سالم، أولا تحسن عليه مجاريه، تنظف عليه مجاريه. أنت بالحوض يكون نظيف، هل يمكن الحوض يكون نظيف ومداخل الماء وصخ؟ أجيبه، ما يمكن. إذن أول شيء نظف مداخل المياه على القلب، مداخل مجاري القلب. ما هي مداخل مجاري القلب؟ احفظها: اللسان والعينان والأذنان والخواطر، هذه مداخل مجاري المياه أو الموارد على القلب. هذا أول خطوة لسلامة القلب. حاول ألا تنظر إلا إلى ما فيه خير، إلا إلى ما فيه إيمان وتقى، ولا تقل إلا ما هو خير، حتى إن الصيحة والصرخة تؤثر على القلب وسلامته عضويا وإيمانيا. والسماع مؤثر على القلب إيمانا، صحة وسلامة ومرضا وسقما، ظاهرا وباطنا. وأما سلامة القلب تنظيفه من الداخل فهو مبني على أمرين: تنظيفه من الشبهات وتنظيفه من الشهوات. لا تجعله يرى مجرد رؤية فقط، لا تجعله يرى الشبهات أو يسمع الشبهات أو يتقول الشبهات، لا تجعله يفكر في الشبهات، كذلك الشهوات، فيكون قلبك سليما معافى. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فأما الجهل بالحقائق فليس في نفسه محمودا، إذ العلم صفة كمال، وما ينتفع به إما واجب وإما مستحب. والسياسة بالرأي والخبرة أعظم من السياسة بالشجاعة والقوة وأنفع، وبذلك يرفع الله الدرجات، كما قال في خبر يوسف عليه السلام: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. وقال في ذي القرنين: وآتيناه من كل شيء سببا، قالوا علما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. ومن حكمة الشعر عن
الحرب
أبي
خدعة، هذا هو الصواب.
نعم، الحرب خدعة. نعم. ومن حكمة الشعر عن أبي الطيب: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإذا هما اجتمعا لنفس مرة بلغت من العلياء كل مكان. لكن لا بد للوالي من التغافل عن عقوبة على ما يعمله الناس من الذنوب التي لا تضر إلا صاحبها، كما روى معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الوالي إذا ابتغى الريبة في الناس إلا كاد يفسدهم.
يعني الواجب على الوالي أن يتغافل عن الهنات والزلات التي آثارها على الفاعل نفسه. أن نضرب مثال، يعرف المسؤول أن المسؤول اللي تحته رجل حازم وشجاع وصادق، فيصلح للأمانة الموكلة إليه، يصلح. فدخل عليه وعلم أنه يشرب الدخان مثلا، فينبغي أن يتغافل وكأنه لم يره يشرب الدخان. هذا معنى هذا الكلام. الذنوب والمعاصي التي آثارها على نفس المكلف لا ينبغي أن يشد عليه الحاكم إلا إذا أعلن بها صاحبها. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: قال الحسن: كلمة سمعها معاوية من النبي صلى الله عليه وسلم نفع الله بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله، ولا ينبغي له أن يظهر للناس أنه يعرف ما أخفوه من سيئاتهم إذا لم يعاقب عليه، فإن ذلك يغير قلوبهم ويحرك الفتنة بلا فائدة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. حقوق الله اسم جامع لكل ما فيه منفعة عامة لا تختص بمعين، أو دفع مضرة عامة بما يتعلق بالدين أو الدنيا، كالنظر في المساجد وأئمتها ومؤذنيها، والوقوف والطرقات والضياع وحياء السنن النبوية، وإماتة البدع المضلة، وتقديم
من ينتفع به في ذلك وغيره من خيار الناس.
تقدمي عندي
لا خطأ
وتقديم من ينتفع به في ذلك وغيره من خيار الناس.
يعني ينبغي على الحاكم أن يكون حازما في حقوق الله عز وجل، وحقوق الله اسم جامع لكل ما فيه منفعة عامة لا تختص بمعين، أو دفع مضرة عامة يتعلق بالدين أو بالدنيا، مثل نظر إلى المساجد وبنائها، تعيين الأئمة ومؤذني المساجد، النظر إلى الأوقاف والإقامة عليها، إصلاح الطرقات، والنظر إلى الضياع وأملاك الناس وحفظها، إحياء السنن النبوية، إماتة البدع، تقديم من ينتفع به في المسؤوليات وفي الولايات وفي الولايات. نعم،
أحسن الله. قال الله تعالى: وتقديم من ينتفع به في ذلك وغيره من خيار الناس وأهل الدين والعلم والبر والتقوى من كل صنف من أصناف الناس، ومجانبة ذوي الإثم والعدوان وأهل الحيلة والخديعة والكذب والإدهان وغير ذلك من المصالح العامة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتولى بنفسه عامة ذلك ويستنيب فيما بعد عنه.
بعد عنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتولى أكثر الأمور بنفسه مما هو تحت عينه وسمعه وبصره، لكن ما كان بعيدا عنه، ولا على أهل مكة رجلا، ولا لا، ولا على أهل الطائف رجلا، ولا على أهل اليمن معاذ بن جبل وأبا الحسن أبا موسى الأشعري، واضح، ولا على البحرين. فالأصل أن الحاكم يقوم بالأمور بنفسه، فإذا زادت الأمور وتشتتت أقام الأصلح إن أمكن ليقوم بحقوق الناس ولتقوم شؤون الرعية. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتولى بنفسه عامة ذلك ويستنيب فيما بعد عنه، ويوكل في بعض الأمور لمن حضر عنده، وكان المسلمون يتعاونون على ذلك، وكان خلفاؤه قريبا من ذلك، وكانوا يستخلفون في مصرهم قاضيا فيما يتفق حكم فيه، فإذا نزل بالقاضي ما فيه إشكال يرجع للخليفة، كما كان زيد يراجع عمر في مسائل الجد والطلاق وغير ذلك.
مسائل الجد أي مسائل توريث الجد، هل يورثه أو لا يورثه، وإذا ورثه هل يورثه توريث الأب أو يشركه مع الإخوة، وكذلك في مسائل الطلاق هل يعتبر الثلاث ثلاث أو يعتبر الثلاث واحدة، هل الطلاق البدعي ماض أو غير ماض ونحو ذلك. الأصل في القاضي طبعا عندنا في الكويت وفي أكثر الدول اليوم مشوا على ما صار عليه الأمر في آخر الخلافة العباسية، وهو أن هناك قاض يحكم، فإذا رضي بحكمه الخصمان ولم يستأنف أحد منهم نفذ أمره، وإذا استأنف أحد منهم رفع الأمر إلى قاضي القضاء، وفي عرفنا اليوم يرفع القضاء الحكم إلى الاستئناف، وإذا حكم قاضي الاستئناف انتهى الأمر. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى:
وأما بعد الخلفاء
أحسن. أما بعد الخلفاء فتنوعت العادات في ذلك في الأعصار والأمصار بحسب قلة الحاجة وكثرتها، وبحسب قدرة الوالي الكبير وعجزه وقيامه بالأمر وعراضه وأسباب أخر، فصار بعض هذه الأمور يتولاها والي الحرب الذي هو صاحب الشرطة، وكان صاحب الشرطة مثل المنفذ لأمر الوالي الكبير الذي يقال له نائب السلطان. قال أنس بن مالك: كان سعد من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير، وبعضها تولاها المحتسب الذي ولي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وولايته قد تدخل في ولاية القاضي، وبعضها يتولاها القاضي.
هذه مسألة مهمة ليست هينة، هل يجوز لصاحب الشرطة أن يتولى القضاء؟ بمعنى شيخ خالد، بمعنى هل يجوز أن يكون القاضي هو المنفذ؟ هل يكون يجوز أن يكون القاضي هو المدعي وهو الحاكم القاضي وهو المنفذ؟ هذه صورة المسألة، واضح؟ الأصل أن صاحب الشرطة اللي هو المدعي في زماننا اليوم يجب أن لا يكون هو القاضي، واضح؟ يجب، هذا هو الأصل، أن صاحب الشرطة لا يجوز أن يكون هو القاضي. ولذلك في زمن أبو بكر فصل بين القضاء وبين تولي أمور الشرط والحكم، كذلك عمر فعل هذا، فكان يرسل قاضيا في الكوفة أو في البصرة، فمثلا في الكوفة يقول ابن مسعود هو القاضي والأمير هو فلان، الأمير يقوم بما نسميه نحن اليوم بأمور الشرطة والنيابة وغير ذلك، القاضي يقوم بمقام وزارة العدل. هذا هو الأصل، أن لابد أن يكون هناك فصل بين المدعي اللي هو النائب أو النيابة أو الشرطة وبين القاضي. لكن في بعض الأمكنة، في بعض الأزمنة، لقلة الناس أو لضعفهم أو لرضاهم، تولى بعض أصحاب الشرط القضاء أيضاً، فيكون مدعيا ويكون قاضيا، لكن حكمه لا ينفذ إلا إذا أذن فيه ولي الأمر الأعلى. نعم، هذا هو الصواب، الفصل بين السلطات يسمونه، يعني هناك النيابة هو يكون قائما مقام صاحب الشرطة، والقاضي قائما مقام الحكم، والمنفذ يكون جهة أخرى. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وأي شيء من الولايات عمل فيها بطاعة الله ورسوله كانت ولاية شرعية، وأي شيء عمل فيها بخلاف ذلك أو ترك فيها ما يجب لم تكن شرعية، لكن لما كان القاضي أقرب إلى العلم وأهله وأكثر معرفة بالشريعة صار كثير من الناس يظن أنه ليس من الولايات ما يجب أن يقع فيها حكم الشرع إلا هي، فصاروا يفهمون أن الشرع ما حكم به القاضي، وربما فروا من هذا الشرع إما خروجا منهم عن الحق أو لتقصير يقع من بعض القضاة. وليس الأمر كذلك، بل الشرع اسم لما بعث الله تعالى به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة، وحكمه لازم جميع الخلق.
يعني هذه مسألة مهمة، يجب على صاحب الشرطة وعلى المدعي أو على النيابة أن يكون توليهم في ضبط القضايا بالشرع، ما يكون بالهوى، يكون بالشرع. كذلك القاضي يجب أن يكون حكمه منضبطا بالشرع، ما يكون بالهوى. لكن أكثر الناس اليوم يظن أنه إذا سمع كلمة القاضي يقول هذا هو الحكم الله بس. لا، قد يكون رئيس المغفر قائم مقام من ينفذ حكم الله في ضبط القضايا، قد يكون رئيس المباحث قائم مقام حكم الله عز وجل في ضبط القضايا، النائب العام يقوم مقائم الشرع في ضبط القضايا بحسب موافقة الشرع. هذه قضايا مهمة. إذن الصور الإجرائية تسمى الصور الإجرائية، الصور الإجرائية المتخذة لإجراء ضبط قضية ما لا بد أن تكون موافقة للشريعة، كما أن الحكم القضائي لا بد أن يكون موافقا ليش؟ للشرع، كما أن التنفيذ لا بد أن يكون موافقا للشرع. فمثلا لو حكم القاضي بجلد إنسان ما، فليس للمنفذ أن يجلده جلدا يكسر عظمه أو يخدش جلده. إذن سواء كان في إجراءات ضبط القضية أو في الحكم القضية أو في تنفيذ القضية، في الأمور الثلاث لا بد أن تكون وفق الشرع. فحكم الله لا ينبغي أن يغيب لا ها هنا ولا ها هنا ولا ها هنا. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فعلى كل وال أن يتبع هذا الشرع، وكثيرا ما يوافقه النائب والوالي والمحتسب، كما أنه كثيرا ما يخالفه بعض القضاة، إما لعدم معرفته أو لغرض مذموم أو لتقليد عالم أو غير ذلك، فإن الموافق له من غير القضاة.
من باب الفائدة، في الكتب القديمة إذا قرأت كلمة صاحب الشرطة أو النائب أو الوالي فمعناه إيش؟ الجهة الإجرائية، الجهة إيش؟ أو الضبطية، أو الجهة الضبطية. إذا سمعت كلمة القاضي فمعناها الجهة الحكمية، إذا سمعت كلمة المحتسب معناها الجهة التنفيذية، أي ثلاث جهات. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وقد يوافقه لظهور الحق الذي اتفقت عليه العقول أو الأديان أو شريعتنا، أو لمعرفته بذلك من الكتاب والسنة، أو لصحة رأيه، أو لتقليد مصيب في ذلك، أو هو اتفاقا من غير سلوك طريق صحيح. لكن موافقة الشرع في القضاء أكثر من موافقته في غيره من الولايات. وقد رؤية من الولاة من هو خير من أكثر القضاة، ورؤية من القضاة من هو شر من فساق الولاة. وعموم هذه الولاة،
يعني إذا كان القاضي يرتشي، وإذا كان القاضي ظالم، إذا كان القاضي جاهل، فإنه شر من الولاة. هذه مسألة مهمة، لا شك أنه يكون شرا من الولاة، لأن شر القضاة الفسقة أو الظلمة أو الجورة أو الرشاة متعدي إلى من؟
الناس.
إلى الناس، متعدي على الناس، لأنه يقضي. أما الوالي فقد يكون فاسقا فسقه على نفسه.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وعموم هذه الولايات وخصوصها هو بحسب ما يمكن من المولي، فإن المقصود هو أمانة الدين في جميع الأشياء، ولا يتم ذلك إلا بالاجتماع والسلطان. فإذا جعل سلطان يقام به الدين على الوجه المشروع كان ذلك مقصود الولاية. فقد ذكر طوائف من الفقهاء أن ولاية القضاء المطلقة تقتضي عدة أنواع، واختلفوا في أشياء، وهذا بحسب مقتضى لفظ الولاية وعرفها، فإن ذلك يختلف باختلاف المعاني العرفي، حتى قالوا ذلك يقتضي هذا، فإن موجبات العقود كلها تتلقى من اللفظ أو العرف إذا لم يكن الشرع قد جعل لها حدا.
طبعا بالنسبة للأحكام اليوم عندنا في الكويت أو في السعودية أو في غيرها من الدول، كل القضايا الإجرائية منضبطة، يعني منضبطة بمعنى موضوعة لها طرق معينة، تبي تضبط قضية لازم إجراءات معينة تتخذها. كذلك حينما يأتون إلى القضاء تقضي لابد أن تقضي وفق البنود الموجودة في الدستور، لكن على القضاة أن يكونوا متقين لله عز وجل، يتأكدوا أن هذا الحكم الموضوع في الدستور أو في القانون موافق للشرع، فإن كان موافقا للشرع وجب أن يحكم به وليس له أن يخرج عنه لأنه ملزم بذلك، فإن كان مخالفا للشرع لم يجوز له أن يحكم به لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. قد يأتي إنسان يقول طيب هو أقسم أنه ينفذ هذا القانون، نعم هو أقسم ينفذ هذا القانون، لكنه ملزم كما أخذنا في درس الأيمان أمس، ملزم فيما هو موافق للشرع وليس ملزما بما فيما أو مما هو مخالف للشرع. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وكل ما كان من باب الوكالات والولايات التي تستفاد بالشرط لا بالشرع، كالوصية والقضاء وإمارة الحرب.
الشرط أو جمع شرط، يجوز تقول شرط وشرط أو شروط. نعم
أحسن الله. وكل ما كان من باب الوكالات والولايات التي تستفاد بالشرط لا بالشرع، كالوصية والقضاء وإمارة الحرب وولاية الأمصار ونحو ذلك، فإن عمومها وخصوصها يستفاد من المولي لفظا وعرفا على ما يثبت بالشرع، كولاية الأب على ابنه، فإن عموم ذلك يستفاد بنفس الشرع.
يعني الوكالات والولايات هذه من أين نستفيدها؟ نستفيدها من الشرط أو الشروط الموجودة في نفس لفظ التولية، في نفس ما نسميه إحنا اليوم نفس لفظ الوكالة، في نفس لفظ العقد، سواء كان وصية أو كان قضاء. كان يقول وزير العدل لأحد القضاء: وليتك قضاء منطقة الأحمدي فيما يتعلق بالأسرة. الآن شرط، صار القضاء مشروط، ما يصير يقضي في كل شيء، صح ولا لا؟ إذن لابد أن ينضبط. كذلك إمارة الحرب، لو قال وزير الدفاع لأحد الناس: وليتك ما يتعلق بالأمور البحرية، فليس له أن يتعدى إلى الأمور البرية. ليش؟ لأنها مقيدة بالشرط، إمارة أو حكم مقيد بالشرط. وهكذا ولاية الأمصار، يقول أنت محافظ لمبارك الكبير، ما يصير يتعدى ويتجاوز محافظة مبارك الكبير. فعمومها وخصوصها يستفاد من المولي لفظا وعرفا. وهذه مسائل أيضا قد تكون عامة وقد تكون خاصة، الخاصة مثل ولاية الأب على ابنه، والعامة كولاية الأمير على ناحية أو ولاية القاضي في المسائل أو بعضها أو كلها. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. إن شاء الله الأربعاء القادم نكمل ما يتعلق بالحقوق والحدود التي لآدمي معين.